ثانيا بحث يتعلق بالحرام لذاته والحرام لسد الذرائع، يعني أن الحرام ينقسم إلى قسمين، الحرام ينقسم إلى قسمين: حرام لذاته وهو الأمر الفاحش الغليظ الذي يؤدي إلى فساد عظيم في إحدى الضرورات الست: الدين والنفس والمال والعرض والنفس والعقل. وعموم الكبائر كذلك، وهناك من الحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى سدا لذريعة الوصول إلى الحرام، كتحريم الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وسفر المرأة بغير محرم لأنه قد يجر إلى الزنا، وتحريم قبول الهدية من المدين لأنه قد يفضي إلى الربا. تحريم قبول الهدية من المدين لأنه قد يفضي إلى الربا، باعتبار أن إيه؟ هذا في معنى قرض جرى نفعا، يعني لو واحد اقترض من واحد مال وفي فترة الدين بدأ يعطيه هدايا في فترة الدين قبل أن يسدد الدين، ففي هذه الحالة يحرم على صاحب الدين أن يقبل منه هذه الهدية، لأن في شبهة، لأنه يعني ما أهداه إلا لإيه؟ لأجل أنه أقرضه، فعلى هذا هذه فيها شبهة إيه؟ أنه قرض جر عليه نفعا، نوع من النفع، واضح؟ إلا إذا كانت بينهما مودة سابقة وجرت العادة بينهما بالتهادي، فهنا الشبهة لا تقوم. لو بينهم أصلا حصل تهادي من قبل وعلاقة مودة وكذا، هذا لا شبهة فيه. لكن إن لم يكن بينهما علاقة تهادي إلا بعد القرض، ففي هذه الحالة يجوز له أن يقبل منه هذه الهدية. كذلك تحريم استعمال أواني الخمر وشهود مدانكها وإن لم يشرب الشاهد والحاضر حتى لا ينزلق إلى الشرب، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لأنه يفضي إلى قطع الأرحام. وهكذا قد سد الشارع الحكيم أبواب الذنوب الكبيرة التي حرمت لذاتها وضررها بأمور ليست ضارة ولا فاسدة في ذاتها، وإنما توصل بلا حرام، ففي هذه الحالة فإنها تحرم، يعني إما الحرام محرم لذاته وإما هو محرم من أجل أنه يكون وسيلة إلى حرام أيضا. لا شك أن هذا الذي حرم لما يجر إليه من حرام وليس لذاته قد يباح بعضه أحيانا لمصلحة راجحة، قد يباح أحيانا لمصلحة راجحة، كما أباح الله النظر إلى المخطوبة قبل الزواج، وذلك لمصلحة دوام العشرة وإيجاد الألفة بينهم. وقد يباح أيضا النظر من أجل العلاج وما هو من جنس الحاجات فضلا عن الضرورة. وأما المحرم لذاته فإنه لا يباح إلا في ضرورة، لا يباح إلا في ضرورة كأكل الميتة مثلا. ثم يناقش الشيخ مسألة هل يكون العبد طائعا عاصيا في وقت واحد. يقول هذه المسألة يذكرها علماء الأصول في هذا الباب ويضربون لذلك أمثلة، منها الصلاة في الأرض المعصوبة. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى في هذه المسألة أن الصلاة عينها في غصب، لأن قيام المصلي وقعوده في ملك غيره غصب وليس صلاة. فالصلاة هنا لاغية لأن فعل الطاعة هو نفس فعل المعصية. وجمهور العلماء يرون أن الصلاة حقيقة مستقلة عن الغصب، الصلاة طاعة والغصب معصية، ولذلك فصلاة المصلي صحيحة. وأما على قول الإمام أحمد فصلاته باطلة، وعليه إعادة هذه الصلاة في أرض ليس غاصبا لها. ويورد الجمهور على الحنابلة في هذه القضية الصلاة في الحرير والذهب، فيقولون إذا كانت الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة فكذلك يجب عليكم أن تقولوا في الصلاة مع لبس الحرير ولبس الذهب، لأن المصلي عاص أيضا وقت صلاته. والحنابلة يرون هنا أن جهة النهي منفكة، جهة النهي أنه إيه؟ منفكة، لأن اللبس غير القيام والقعود في الأرض المرطوبة. ومن طبعا هذه ناقشناها من قبل كثيرا في كتاب الفقه. ومن المسائل التي تذكر هنا أيضا سرقة المصلي أثناء صلاته، حقيقة مسألة غريبة من علماء إلى أحد سرق وهو بالصف، يعني مد ايده وقته بيطلق في جيب اللي جنبه اخذ منه شيء صعب جدا. سرقة المصلي اثناء صلاته. والصحيح ان مثل هذه المساله لا يجوز التوقف في القول ببطلان صلاه من صلى وسرق، لانه حتما ساه عن صلاته وناه عن غايتها وثمرتها، فكيف يكتب له ثواب صلاه يسرق فيها؟ يعني هي المساله واضحه من ناحيه انه يعني الا اذا كان واحد ايده خفيفه جدا لن يحتاج الى حركه كثيره تبطل الصلاه. يعني اما الكراس في زماننا فما بيهمهمش، بيدخلوا يعني بيخرجوا من الخلاف بيسرقوا وما بيصلوش. لكن فيما مضى ما كان في احد يتخلف عن صلاه الجماعه، يعني ما يتصور ان يرى واحد ماشي في الشارع او بيشتري او بيبيع والصلاه الجماعه مقامه، كان يجبر لا شك اجبارا على ان يدخل في صلاه الصلاه، ما كان يجبر احد انه يعني ايه يمتنع عن الحضور في صلاه الجماعه. على كل حال يقول: فان من قال بوطلان الطاعه وقت المعصيه يوجب الاعاده، ومن قال الطاعه هنا منفصله عن المعصيه لا يوجب الاعاده. وهذه المساله مبنيه على قاعده اصوليه، وهي: هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ بعض الاصوليين يرون ان الامر بالشيء غير النهي عن ضده، واخرون يرون ان الامر بالشيء نهي عن ضده، يعني الامر بالكلام نهي عن السكوت، والامر بالقعود نهي عن القيام مثلا. ومذهب ثالث يرى ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن الضد، يعني ليس هو نفسه النهي عن الضد لكن يستلزم النهي عن الضد، وهذا المذهب الاخير هو الصحيح، فلا يجوز ان يكون وقت الطاعه هو عينه وقت المعصيه. طبعا كما تلاحظون الشيخ حفظه الله يمر مرة سريعا على بعض هذه المسائل، فنحن نستفيد ان نعرف مواضعها، اما تحقيقها فبيكون في مستوى اعلى من كده في دراسه الاصول. يعني بعد ان شاء الله يقول الشيخ: حكمة وجود الحرام في الشريعة، يقول أولا: التعبد والابتلاء. التعبد والابتلاء، امتحان العباد هل يكفون عما نهاهم الله عنه أم لا. ثانيا: الحفاظ على الضرورات الست: الدين والعقل والنفس والعرض والمال والنفس. فالحرام كما قلنا حرم القيام والعدوان على هذه الأمور كلها لأنها من الضروريات، ينبغي الحفاظ عليها. فتحريم لو إباحة القتل، نتخيل كيف يكون الأمر لو أن القتل صار مباحا، لكن لما كان حراما فإن في هذا حفاظا على أرواح الناس. كذلك التشريعات التي شرعت لأجل حفظ الدين كعقوبة المرتد مثلا، كالحدود الشرعية مثلا، تحريم المسكرات والمخدرات ونحو ذلك مما فيه عدوان على العقل وإزالة بالعقل الذي هو يعني علة تكريم الإنسان، كذلك الأموال والنفس ونحو ذلك من هذه الضروريات. أيضا من حكمة وجود الحرام في الشريعة سد الذرائع إلى الفواحش، لأن من الحرام ما هو حرام إيه؟ لأنه لغيره لا لذاته، محرم لغيره لأنه يؤدي إلى الحرام. واضح؟ في تحريم هذا النوع من المحرمات سد للذريعة إلى الفواحش والإثم وكبائر الذنوب. الحكم الأخير الخامس من أحكام التكليفية اللي هي بالاقتضاء، يعني المكروه. فالمكروه قسم الثاني من أقسام إيه؟ ما يطلب الكف عنه. فإذا كان الحرام هو ما طلب الكف عنه على وجه الحتم واللزوم بحيث يعاقب فاعله ويثاب ذلكه، فإن المكروه هو ما طلب الكف عنه لا على سبيل الحتم واللزوم بحيث يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. أما المكروه لغة فهو ما تعافه النفس وتنفر منه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالمكروه لغة ما تعافه النفس وتنفر منه، ولكن معناه الاصطلاحي هو الأمر الذي لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه. ومعنى ذلك أنه الشيء الذي نهينا عنه نهي تنزيه فقط لا إلزام معه بالترك، ولكن اعلم أن المكروه قد جاء في القرآن بمعنى الحرام. ومن ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء بعد أن ذكر قتل النفس والزنا وأكل مال اليتيم واتباع الظن والكذب، قال تبارك وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذن الحرام قد يطلق المكروه على الحرام، ومعلوم أن بعض ما ذكر من الكبائر العظيمة التي ذكرت في سورة الإسراء. ولذلك المعنى الاصطلاحي هنا يخالف المدلول الشرعي للكلمة، ولكن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الحرام والمكروه، فيجعل المكروه درجة أخف من الحرام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فيفهم من هذا الحديث طبعا الذنوب الثلاثة الأولى من الكبائر: عقوق الوالدين ووأد البنات ومنع الوهات، هذه أعظم من الذنوب الثلاثة الأخرى. لكن على كل حال ليست الكراهة في الحديث هنا أيضا كراهة بمعنى التنزيه فقط الذي لا إثم فيه، بل يشغل الحديث أن هناك إثما لمن فعل ذلك، وهذا غير المكروه بالمعنى الاصطلاحي، لأن المكروه في عرف الفقهاء واصطلاحهم هو ما لا يعاقب على فعله، فننتهي هو ما لا يعاقب فاعله. فعلينا أن ننتبه أن أحيانا يأتي المكروه بمعنى الحرام الحرام، ويأتي أحيانا أيضا بمعنى ما يضطر الكف عنه حيث يأثم فاعله، واضح؟ لكن بالمعنى الاصطلاحي الأصولي فهو إيه؟ ما يعاقب ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ويدخل في المكروه كثير من الأمور التي يجب أن يتورع عنها المسلم تنزها، كفضول القول كلام الذي لا داعي له، كثرة الكلام، والجدال العقيم الذي لا فائدة منه، وقد يمثل له أيضا بالبول واقفا، والمزاح في غير حاجة، وكثرة الضحك، ونحو ذلك من عادات السلوك السيئة التي لم يأتي نص قاطع بتحريمها. ثم يذكر الشيخ أمثلة للمكروه، يقول: تأخير الصلاة عن أول وقتها، يعني حتى يدخل وقت الكراهة، التوسع في المآكل والمشارب والملابس والزينة فهو مباح مع الكراهة، فإذا بلغ حد الإسراف فهو حرام، تأخير الفطور، تعجيل السحور في الصوم، دخول عرفة قبل الزوال، المزاحمة عند الحجر الأسود، الخروج من منى لغير حاجة، كثرة السؤال، إضاعة المال قيل وقال. يكره أيضا سؤال الناس، يكره قبول هدية المنان، شخص معروف أنه إذا أهدى هدية يمن على الناس، ففي هذه الحالة يكره أن تقبل هديته حتى لا تعرض نفسك لهذا الأذى، رفع الصوت لغير حاجة، زيارة المسلم وهو مستاء والبقاء في ضيافته أكثر من ثلاث، الجلوس على تكرمته إلا بإذنه، يعني أحيانا بكل بعض المجالس صدر المجلس اللي هو أفضل مقعد، مقعد الشرف، يعني وصول أن هذا أولى الناس به صاحب البيت، أولى الناس على تكرمته إلا بإذنه، فالمكان اللي هو بيكون له صدارة أو مهيئ بطريقة معنا هذا أولى الناس به صاحب البيت، فلا أجلس الإنسان لا ينتقي أرفع مكان في المجلس إلا بإذن صاحب البيت، فهذا معنى ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، فالجلوس على تكرمته إلا بإذنه هذا من المكروه، دخول منزله في غيبته حتى وإن أذن له، التعرض لمواطن الشبهة مكروه، الأكل في الطرقات، الجلوس على الطرقات مع أداء حقها. أما حكمة المكروه فأولا الحفاظ على جانب الحرام، وهذه درجة بعد سد الذرائع، ثانيا استكمال النزاهة وسمو الخلق وحسن السمعة، ثالثا الحرص على الفضائل. قد سبق أن قسمنا الأحكام الشرعية إلى الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، قد فرغنا الآن من هذا العبور السريع على الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة، وإن كان هي الحقيقة هي أربعة أحكام، لأن التخيير ما يعتبرش حكم تكليفي، هل التخيير فيه تكليف بشيء؟ لا، ولكن هي عملية إيه؟ استيعاب لكل الأقسام الممكنة بالنسبة للأحكام اللي هي التكلفية، لكن هي أساس الأربعة، هي مطلوب الفعل ومطلوب الترك بكل بقسمه. يقول الشيخ: قدمنا أن الحكم ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وهو أربعة أقسام: الواجب والمندوب والحرام، الواجب والمندوب المكروه الحرام، والحرام والمكروه، كاتب المباح خطأ مطبعي كده. وحكم الوضعي والحكم الوضعي أقسام: الأسباب، الشروط، الموانع، الصحة، الفساد، الرخصة، العزيمة. هذه هي الأحكام الوضعية: الأسباب، الشروط، الموانع، الصحة، الفساد، الرخصة، العزيمة. أما معنى الوضع فقد سميت هذه الأحكام السبعة بالوضع لأنها موضوعة بالخطاب الشرعي وضعا، يعني من وضع الشارع، أنها من وضع الشارع، وذلك أنه لا بد للإجابة الشرعية مثلا من سبب، وكل حكم له شروط وقد تعترضه موانع، وقد يوصف بالصحة لاستكمال شروطه وتخلف موانعه، وقد يوصف بالفساد إذا خالف ذلك. والحكم الشرعي إما أن يكون رخصة بالوضع أيضا أو عزيمة بالوضع، فالذي يفرض هذا ويضع هذا كله هو خطاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك سميت هذه الأحكام بالأحكام الوضعية. أول الأحكام الوضعية: الأسباب والعلل. يقول: السبب في اللغة هو ما يوصل إلى شيء، السبب في اللغة ما يوصل إلى شيء. قال زهير: ومن هاب أسباب المنايا ينل له ولو رام أسباب السماء بسلم. ومن هاب أسباب المنايا ينل له ولو رام أسباب السماء بسلم. وأما في اصطلاح الفقهاء فالسبب هو الأمر الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع أمارة على وجود الحكم، الأمر الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع أمارة على وجود الحكم. ومن أمثلة ذلك غروب الشمس، غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. من الذي جعله سببا لوجوب صلاة المغرب؟ الشارع. فذلك إيه؟ الشارع الذي وضعه سببا. واضح؟ غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. طيب زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. السرقة سبب للحد، يقال سرق فقطع يده، يعني بسبب ايه؟ سرقته. والزوجية سبب للميراث، وهكذا. ففي الامور السابقة كلها عندما ولد السبب وهو امر ظاهر منضبط وجد الحكم، امر ظاهر منضبط وجد الحكم. هنا تقسم الاسباب الى سبب معلل وسبب غير معلل. يقول: السبب إما أن تكون دلالته على وجود الحكم دلالة معقولة، كمثل السرقة هي سبب لإيه؟ لقطع يد السارق. طيب هل هذا سبب معقول أو غير معقول؟ يعني ممكن ندركه بالعقل أم لا؟ ندركه بالعقل، لأنه لم يسرق واعتدى على أموال الناس فاستحق أن تقطع يده. الزوجية سبب للتوارث، هل هذا معقول أم غير معقول؟ معقول. وعند ذلك ما دام السبب معلل او معقول بتعبير اخر، يعني دلالته على وجود الحكم دلاله معقوله، العقل يدركها، العقل يدركها، ففي هذه الحاله يسمى عله كما يسمى سببا. وذلك ان السبب هنا معقول وظاهر من صفات المسبب به، واما ان يكون السبب مجرد علامه على ظهور الحكم دون أن يكون هناك تلازم عقلي بين الحكم وسببه، وهذا يسمى سببا فقط. إذا السبب قسمين: سبب أو علة أو سبب معلل، والنوع الثاني سبب غير معلل، يعني سبب فقط. مثال ذلك، مثال إيه؟ السبب غير المعلل: زوال الشمس لإيجاب الظهر مثلا، لإيجاب صلاة الظهر. زوال الشمس لإيجاب الظهر، فزوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر. ليس هناك علة معقولة لوجوب صلاة في هذا الوقت، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الوقت علامة على وجوب صلاة معينة لنعبده ونذكره عز وجل. قال تعالى: أخذ الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ودلوك الشمس هو زوالها عن كمد السماء، وهذا الزوال هو السبب الظاهر الذي جعله الشارع علامة على وجوب صلاة الظهر، فهو سبب فقط، أما العلة فنحن لا نعقلها. وضح. ينقسم السبب أيضا إلى قسمين من حيث فاعل السبب. هناك سبب يكون من جهة المكلف، وهناك سبب ليس من فعل المكلف. أما السبب الذي هو من فعل المكلف، الذبح مثلا، الذبح لا شك أنه سبب لحل الحيوان المشروع أكله، والسرقة سبب لقطع يد السارق، والسفر لجواز الإيه؟ سبب لجواز القصد، وهكذا. وكل هذه الأسباب هي من فعل إيه؟ المكلف. لكن هناك سبب ليس من فعل المكلف، كالزوال هو سبب لوجوب الظهر، لكن هل هو من فعل المكلف؟ الاضطرار سبب لحل أكل ميتة، لكن ليس من فعل المكلف، وهكذا. هذا فيما يتعلق بالسبب. ثانيا الشروط. يقول الشرط في اللغة هو العلامة، قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها الدالة على قرب بديئها. فالأشراط جمع شرط وهو الإيه؟ العلامة. أما في المصطلح فمعناه أي شرط هو الأمر الذي يتوقف على وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، وقد يوجد ولا يوجد الحكم. الشرط الأمر الذي يتوقف على وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، وقد يوجد ولا يوجد الحكم. مثاله الوضوء بالنسبة للصلاة. الوضوء شرط في صحة الصلاة، فلا تكون الصلاة صحيحة إلا بوجود الوضوء، فهو إيه؟ الأمر الذي توقف على وجوده وجود الحكم، فبدون وضوء هل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة. إذن فالوضوء شرط في صحة الصلاة، ولا توجد الصلاة إلا بالإيه؟ إلا بالوضوء. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا متفق عليه. ومعنى ذلك أن الصلاة تنتفي إذا انتفى الوضوء، وهذا معنى ويلزم من عدمه عدم الحكم. طيب، وقد يوجد ولا يوجد الحكم. قد يوجد الوضوء، لكن ممكن واحد يتوضأ بس ما يصليش، قد يوجد ولا يوجد الحكم. فهذا يعني مهم ان تحفظوا هذه التعريفات. اذا الشرط هو الامر الذي يتوقف على وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، وقد يوجد ولا يوجد الحكم. ومعنى ذلك ان الصلاة تنتفي اذا انتفى الوضوء، والوضوء قد يوجد من الشخص ولا يصلي، فهو امر خارج عن الصلاة ولكنه ضروري لوجودها، ضروري لوجودها. ومثاله في الصلاة أيضا ستر العورة، واستخبار القبلة، ودخول الوقت، وكل هذه الشروط لا بد من توفرها حتى تكون الصلاة صحيحة. وقد توجد هذه الشروط ولا توجد الصلاة. ومثاله أيضا وجود، يعني ممكن واحد يكون توضأ وستر العورة واستخبر القبلة، واضح، وثيابه طاهرة والأرض طاهرة وما صلاش، واضح. فيعني قد يوجد الشرط ولا يوجد الايه؟ الحكم. لكن وجود الحكم يتوقف على وجود الشرط، واذا انتفى الشرط ينتفي وجود الحكم، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم. مثلا وجود الشاهدين لصحة عقد النكاح، فيشترط وجودهما ويبطل العقد دونهما. ثم يذكر الشيخ حفظه الله الفرق بين الشرط والركن. الفرق بين الشرط والركن، يقول: ركن الشيء هو جانبه، وهذا يعني أن الركن جزء من حقيقة الشيء، الركن جزء من حقيقة الشيء، لكن الشرط ليس داخلا في ماهية الشيء. فنقول مثلا: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، كذلك الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والقيام، هذه أركان للصلاة، واضح. فبهذا صلح الفرق بين الركن والشرط. الشرط ليس جزءا من حقيقة الشيء، فإنما هو أمر خارج عنه يطلب وجوده. وأما الركن فهو جزء أساسي من حقيقة الشيء كالإيجاب والقبول في العقود والطواف والسعي في الحج ونحو ذلك. ثم يذكر تقسيمات الشروط فيقول: ينقسم الشرط إلى قسمين بحسب المشترط. هناك شروط شرعية وهناك شروط جعلية. أما الشروط الشرعية فهي إقامة الشارع شروطا بالنص الشرعي كاشتراط الوضوء للصلاة والشهادة لصحة النكاح والبيع وهكذا. هذه الشروط يعني أقامها الشرع شروطا بنص شرعي. أما الشروط الجعلية فهي ما تعاقد عليه المسلمون فيما بينهم في معاملاتهم كاشتراط البائع أن يبقى النبي عنده مدة معينة قبل تسليمه، كمن باع منزلا واشترط بقاءه في يده شهرا مثلا حتى يتمكن من إخلائه. وفي الصحيح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما باع بعيره للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر واشترط حملان البعير إلى المدينة. وكالزوجة تشترط على زوجها شرطا ما لتقبل بالزواج منه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. وهذا رواه مسلم وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. فهذه الشروط نحن البشر نحن الذين نجعلها، نحن الذين نشترطها في العقود. لكن هذه الشروط الجعلية تنقسم أيضا إلى قسمين، يعني ما يجعله الناس من شروط لا بوضع الشارع وإنما هم الذين يجعلونها، قسمان: شروط يجوز اشتراطها، قسم الثاني شروط لا يجوز إبرامها. فالنوع الأول أو القسم الأول شروط يجوز اشتراطها، وهي الشروط المباحة التي لا تغير أصل العقد ولا تدخل الفساد إليها ولا تحل حراما ولا تحرم حلالا، وهذه يجب الوفاء بها عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثانيا أو القسم الثاني شروط لا يجوز إبرامها، وإن أبرمها المسلم فلا يجوز أن يوفي بها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وهذا متفق عليه. وهذا الحديث له سبب مشهور، وهو ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين في كل سنة أوقية، فأعينيني. فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي، فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك. قالت: فانتهزتها، فقالت: لاها الله، كأنها فانتهرتها، فقالت: لاها الله إذا قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، ففعلت. قال: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى على الله ما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز لمسلم أن يشترط شرطا يغير به صيغ العقود كما شرعها الله. يعني مثلا: أبيع لك هذه السيارة بشرط أن لا تركبها مثلا، فهذا شرط ينفي صيغة العقد، هو الإنسان يمتلك الشيء من أجل أن ينتفع به، واضح؟ فهذا شرط باطل. نعم. وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز لمسلم أن يشترط شرطا يغير به صيغ العقود كما شرعها الله. وفيه أنه يجوز اشتراط الشرط الباطل مع نية مخالفته وإبطاله لمن قصد بذلك مصلحة شرعية. ثالثا الموانع، يعني تكلمنا عن الأسباب والشروط ثم الموانع هنا. والمانع في الاصطلاح ما يلزم من وجوده عدم الحكم،
ما يلزم من وجوده عدم الحكم كالحيض بالنسبة للصلاة، فمن جاءها الحيض وجد عندها مانع للصلاة والصوم والمكث في المسجد. واضح؟ فإذا الحيض مانع للصلاة، الرضاع مانع لجواز النكاح لو ثبت أن هذا الرجل رضع من نفس الأم مع التي رضعت هذه البنت فهو أخوها، فالرضاع هنا يكون مانعا من الإيه؟ لجواز النكاح ومبطل لعقد الزواج. الأبوة مانعة من القصاص، الأبوة مانعة من القصاص، فلو أن أبا قتل ابنه هل يقتص من الأب؟ لا، ما يصح أن الأب إيه؟ أن الأب الذي يقتل ابنه لا يقتص منه، لأن الأب هو سبب إيه؟ حياته، هو سبب حياته. وذلك أن الأبوة مانعة من تطبيق القصاص، والقتل مانع. طبعا هذا الأب يأثم أم لا يأثم؟ يأثم، لكن نتكلم بس على القصاص لأن في ناس بتفهم الكلام غلط، يعني فلازم التمويه عشان نسمع بكرة في الجرايد الواحد يروح مثلا لا احنا في الأصول بنمر بخط نذكر الأمثلة كده مرورا عابرا، لكن لا نحقق المسائل ونفصلها، هذا الموضوع آخر. أي المعنى عام وخاص، عام مخصوص. أين يقول والقتل مانع من الميراث، فمن قتل من يرث منه شرعا لا يجوز أن يورث، لأن قتله سبب في حرمانه. فالقتل مانع من موانع الإيه؟ الإرث. فسبب التوارث هو التراحم والصلة، فلما قتل القاتل من له معه سبب من الميراث فإنه بذلك يكون قد قطع الصلة التي يتوصل بها إلى الميراث، فيعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده، يعني هو قتله واضح وقطع الصلة التي بينه والحرب التي بينهم، وطبعا له مصلحة في قتله إنه حيرثه. فالقتل، وهذه من حكمة التشريع، يعني حكمة الشريعة أن ممكن لو كانش القتل مانعا من الميراث إذا لتساهل الناس في قتل، يعني إيه يقتل من يرثه كي يعني إيه يبادر إلى أخذ الميراث، لكن الشرع لما هذا نوع من إيه من حفظ أرواح الناس حتى لا يفتح هذا الباب. هذا فيما يتعلق بالإيه بالمانع، المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم. الحكم الرابع من الأحكام الوضعية الصحة والفساد والبطلان. يقول إذا وقع الفعل من المكلف مستوفيا للشروط والأركان بريئا من الموانع فإنه يوصف بالصحة، يعني إذا أي فعل وقع استوفى جميع الشروط وجميع الأركان وخلى من الموانع ففي هذه الحالة يوصف بأنه فعل إيه؟ صحيح. وأما إذا انهدم ركن منه أو فقد شرطا من شروطه أو حصل مانع يمنع صحته فإنه يوصف بالبطلان. ولكن هناك فرقا عظيما بين العبادات والمعاملات في هذا الصلاة، فالعبادات وكل ما يتقرب به العبد إلى الله يشترط له شرط زائد في الصحة عن الشروط والمواصفات التي تشترط للمعاملات. فالمعاملات الصحيحة يجب أن تستوفي أركانها وشروطها وتنتفي موانعها. فالبيع الصحيح هو ما كان فيه إيجاب وقبول في مجلس واحد، كأن يقول البائع للمشتري بعتك هذه السلعة بكذا، ويقول المشتري وأنا قبلت، وأن يكون البائع قادرا على تسليم البضاعة وأن لا يكتم عيبها إلى آخره. والزواج الصحيح ما كان بإيجاب وقبول وتراض وولي وشاهدين ومهر، ولم يكن هناك مانع يمنع صحة العقد كرضاع أو تحليل أو تأديب. يعني إيه تحليل؟ جواز الإيه؟ المحلل هو السيف المستعار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. أو تأجيل، طب إيه معنى تأجيل؟ أي نعم، تأجيل يعني الزواج إلى أجل، وهو نكاح إيه؟ المتعة الذي يستحله الشيعة قبحهم الله. والخلاصة أن المعاملة الصحيحة ما استوفت الأركان والشروط وابتعدت عن الموانع. ثم يذكر الشيخ أن علماء الحنفية يفرقون بين الفساد والبطلان. يقول لا فرق عند جمهور الفقهاء بين الفساد والبطلان، فالعبادة الفاسدة هي الباطلة في اصطلاحهم وكذلك المعاملة، والعقد الفاسد هو الباطل. وأما علماء الحنفية فإنهم يفرقون بين الفساد والبطلان، فيطلقون البطلان على العقد الذي انتفى ركنه، والفاسد على العقد الذي انتفى شرطه. فالفساد يطلقون الباطل بقى، يطلقون الباطلة على العقد الذي انتفى ركنه، والفاسد على العقد الذي انتفى شرطه. فيقولون الباطل هو ما ذهب أصله وهو الركن، والفاسد ما ذهب وصفه وهو الشرط. فالبيع الباطل ما فقد ركنه كالعاقد مثلا، وأما الفاسد ما انتفى شرطه كأن يكون هناك جهالة في الثمن مثلا. ويبنون على هذا التفريق أن العقد الباطل يولد ميتا وليس له من أثر مطلقا، وأما الفاسد فإن له آثارا تترتب عليه ويمكن إصلاحه بإصلاح الخلل الذي دخل على وصفه. أما الحكم الوضعي الخامس فهو العزيمة والرخصة. يكون الأحكام الشرعية جميعها تنقسم إلى قسمين: العزائم والرخصة. أما العزائم يقول فهي ما شرعه الله ابتداء للناس على وجه العموم لا على وجه الخصوص لحالة ما أو طائفة ما. واضح؟ العزائم ما شرعه الله ابتداء للناس على وجه العموم لا على وجه الخصوص لحالة أو طائفة ما. ويشمل هذا جميع أحكام التكليف من واجب وحرام ومباح. فالبيع مثلا عزيمة وهو مباح، وإيجاب الصوم والصلاة والحج عزيمة، وتحريم الزنا والقتل والكفر كل ذلك عزائم. لماذا؟ لأن الله تعالى يعني شرع فيها حكمه ابتداء وعلى وجه العموم وليس على بخصوص حالة أو طائفة معينة. أما الرخصة فهي ما شرعه الله سبحانه وتعالى استثناء من حكم عام، وذلك بقصد التسهيل والتخفيف على عباده. فقصر الصلاة وإباحة الفطر في الصوم أثناء السفر رخصة، وقول كلمة الكفر للمضطر رخصة، وأكل الميتة رخصة، والقعود في الصلاة للعاجز عن القيام رخصة، وهكذا. إذا الرخصة استثناء من حكم عام، أما العزيمة فهي حكم شرع الله سبحانه وتعالى ابتداء الناس على وجه العموم. تنقسم الرخصة بحسب منزلتها إلى ثلاثة أقسام: رخصة للضرورة، ورخصة للحاجة، ورخصة للترفيه والتوسعة. أما رخصة الضرورة فإباحة الميتة للمضطر، فقد شرعت لدفع ضرورة ملجئة وهي الموت جوعا، وقول كلمة الكفر لمن أكره على ذلك ونحو ذلك. رخصة للحاجة وهي ما شرعت لدفع حاجة ومشقة كإباحة القصر والفطر للمسافر والتيمم للمريض ونحو ذلك. رخصة للترفيه والتوسعة وهي ما شرعت توسعة وترفيها على العباد كإباحة المسح على الخصين وإباحة بيع العرايا، وهي النخلات تشترى بخرفها تمرا، وحكمها مستثنى من تحريم بيع الرطب بالتمر ونحو ذلك من الرخص التي شرعت في التوسعة والترفيه. وتنقسم الرخصة أيضا بحسب الفعل والترك إلى قسمين: رخصة فعل ورخصة ترك. رخصة فعل كأكل الميتة ونطق بكلمة الكفر ونحو ذلك. أما رخصة ترك فرخصة ترك القيام في الصلاة للمرض مثلا، رخصة ترك القيام في الصلاة أو ترك الصيام في السفر. والله. وتنقسم الرخصة أيضا بحسب حكمها إلى ثلاثة أقسام: الرخصة التي يجب فعلها، والرخصة التي يستحب الأخذ بها، والرخصة التي يباح الأخذ بها. فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح. الرخصة التي يجب فعلها هي ما ألزمنا الله بقبولها، يعني ما أوجب علينا قبولها، كالقصر في السفر حيث شرع القصر أولا للخوف، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأساسا هي من أجل الخوف، الخوف. ولكنها أصبحت عامة عند خوف الفتنة من الكفار وعند الأمن من ذلك، فقد روى مسلم عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقتلوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس، يعني ما بالنا نكفر وقد أمن الكفار. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته. وهذا رواه مسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقته دليل على وجود ذلك. ومثال الرخصة الواجبة أيضا أكل الميتة للمضطر، لأنه لا يجوز أن يترك نفسه للهلاك مع قدرته على ذلك. يعني أي الضرين أخف، أن يأكل الميتة أم أن تزهق نفسه؟ يأكل الميتة أخف. فلا يجوز الإنسان أن يترك نفسه ويعرضها للهلاك ويمتنع عن أخذ الإيه؟ الرخصة بأكل الميتة. واضح. ومثال هذا واجب، هذه رخصة إيه واجبة. مثال ذلك وجوب الفطر في رمضان لمن يقابل عدوا ويستطيع مع الصوم أن يقوم بواجبات القتال، ففي هذه الحالة يجب عليه الإفطار، كما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. وهذا رواه الترمذي والنسائي، وأصله في مسلم. هذه رخصة واجبة. رخصة يستحب الأخذ بها، وهي التي شرعت تسهيلا وتخفيفا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وهذا رواه الإمام أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام في لما رواه مسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، هذه يستحب الأخذ بها. وهناك رخصة مباح الأخذ بها، وهي التي شرعت ترفيها وتوسعة على المسلم. وهذا التقسيم للرخصة الواجبة والمستحبة والمباحة مبني على التقسيم الماضي في الرخصة للضرورة والحاجة والترفيه، فما كان لضرورة فهو واجب، وما كان يعني الرخصة لتكون لحاجة فهو مستحب، وما كان لترفيه فهو مباح. والله تعالى أعلم. أقول لهذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
انتهت المحاضرة الخامسة، ونسرع الآن بإذن الله في تقديم المحاضرة السادسة. نسأل الله أن ينفعكم بما تسمعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. أما بعد، فقد انتهينا في مدارسة كتاب البيان المأمون في علم الأصول إلى الكلام على مصادر الحكم الشرعي أو أدلة الأحكام. فأدلة الأحكام وتسمى أيضا أصول الأحكام أو المصادر الشرعية، فهي المسائل الموصلة بالنظر الصحيح فيها إلى الأحكام الشرعية العملية على سبيل القطع أو الظن. الأدلة الأحكام أو أصول الأحكام أو المصادر الشرعية هي الوسائل الموصلة بالنظر الصحيح فيها، يعني الذي توصل المجتهد إذا نظر فيه نظرا صحيحا توصله إلى الأحكام الشرعية العملية، الأحكام الشرعية العملية على سبيل القطع أو الظن. وأدلة الأحكام تنقسم إلى ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه. متفق عليه مثلا كالكتاب والسنة، مختلف فيه كقول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف والاستصحاب والاستصلاح وسد الذرائع وغير ذلك. فلا شك ان اصل الاصول على الاطلاق هو القران الكريم، فمن ثم بدا به فقال اولا القران الكريم، تعريفه القران الكريم هو كتاب الله المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي تعبده الله بالايمان به وتلاوته وتدبر معانيه، وهو هذا الكتاب المجموع في المصاحف المبتدأ بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف ولم تبدل كلماته، كما قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقال تعالى وإنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا شك أن أصل الأصول على الإطلاق هو القرآن الكريم، فمن ثم بدأ به فقال أولا القرآن الكريم، تعريفه القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي تعبد الله بالإيمان به وتلاوته وتدبر معانيه، وهو هذا الكتاب المجموع في المصاحف المبتدأ بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف ولم تبدل كلماته، كما قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقال تعالى وإنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو الذي نزل به جبريل الأمين على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بحروفه ومعانيه، فهو كلام الله تعالى كما قال عز وجل فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فالكلام كلام الله، أما الصوت فهو صوت قارئ، لكن القرآن الكريم كلام الله حقيقة وبحروفه وبمعانيه، فكما أشرنا هذا القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، لفظا ومعنى بخلاف السنة مثلا، السنة المعنى موحى من عند الله سبحانه وتعالى، أما اللفظ فمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن نحن نتعبد بتلاوته، لكن السنة لا نتعبد بتلاوتها، بمعنى لا يصلح أن في الصلاة مثلا داخل الصلاة أقرأ الأحاديث بدل صور القرآن، فنتعبد بذات هذا هو يعني المعنى، لكن قلنا ان المقصود تعبد بتلاوته يعني نتعبد بمعنى طلب العلم وقراءه الحديث، هذه عباده لا شك، لكن المقصود هنا في العباده مثل مثلا ايه يعني الصلاه. فالقران الكريم كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، وليس حكايه عن كلام الله، ليس حكايه عن كلام الله، ولا هو كلام نفسي قائم بذات الله عز وجل، واضح كما ذهب الى ذلك الضنون. فقد زعموا ان القران الكريم كلام نفسي قائم بذات الله تبارك وتعالى، فهمه جبريل ونقله، بل القران كلام الله سبحانه وتعالى حقيقه بالفاظه ومعانيه، تكلم الله به على النحو الذي يليق بعظمته وجلاله، ونقله جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مخلوقا كما ادعت المعتزله. ولا شك ان يعني اروع كتاب الحقيقه وقفنا عليه في شرح قضيه كلام الله عز وجل هو كتاب الشيخ عبد الله بن ابن يوسف الجزيع العقيده السلفيه في كلام رب البريه، من اروع الكتب السلفيه على الاطلاق، ليس فقط في قضيه كلام الله لكن عموما في بيان العقيده السلفيه الصحيحه، فهذا الكتاب سبق ان درسناه في مسجد بكر من سنوات، فهو كتاب يوسف الاخوه به، كتاب قيم جدا ويعني على مستوى العالم من التحقيق والبساطة في نفس الوقت، بحيث رغم أن هذه القضية قضية تخيف كثير الناس من صعوبتها وخوض أهل الكلام فيها، لكنه كاد يحول هذا الكلام في كتابه إلى كلام في الرقائق من ثلاثة الأسلوب وروعته والتزامه بمنهج السلف، فنسأل الإخوة بهذا الكتاب لأنه كتاب قيم جدا وهو أعتبر أفضل ما كتب في هذه القضية. العقيدة السلفية في كلام رب البرية الشيخ عبد الله ابن يوسف الجداع. اما اسماء القران فسماه الله سبحانه وتعالى قرانا لانه يقرا القران القراءه، فاذا قرانه فاتبع قرانه، فالقران مصدر كالقراءه. وسماه كتابا طبعا لانه يكتب، واضح. وسماه فرقانا لانه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر والحرام والحلال. وسماه ذكرى لانه للتذكر والعظة والاعتبار. ووصفه سبحانه وتعالى بالعزة فقال وانه لكتاب عزيز. ووصفه بالاحكام فقال كتاب احكمت اياته. ووصفه بانه بصائر فقال هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ونفى عنه سبحانه وتعالى كل شك وريب فقال عز من قائل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اما محتويات القران ومشتملاته فقد انزله الله سبحانه وتعالى كتابا كاملا جامعا مبينا، اي مبينا لكل ما تحتاجه الامه لتكون خير امه اخرجت للناس. قال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب هديانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فقد فصل الله فيه أصول الإيمان ومشاهد الغيب والقيامة والبعث والنشور والجنة والنار، ورد فيه جميع شبهات الكفار على اختلاف أديانهم ونحلهم من المشركين واليهود والنصارى والمجوس والدهرية. وفصل فيه سبحانه وتعالى أصول الأخلاق وأصول المعاملات وأصول العبادات، وصرف فيه من القول في الوعد والوعيد والتبشير والتحذير ما يحمل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد على الاستعاض والاعتبار. فهو كتاب معجز فريد لا يشبه كلام البشر ولا يدانيه كلام قط، ولا يوجد كلام يحمل من المعاني ما يحمله هذا الكلام الذي يظل حيا نابضا لا تنتهي عجائبه ولا تجف معانيه ولا يخلق عن كثرة الرد، بل يظل حيا جديدا كلما قرئ وتمعن فيه ظهر للمتبدل والمتمعن معان جديدة ما كان يدركها قبل ذلك. ولا زال أهل الإيمان يرون منه في كل زمان عجبا، فعجائب القرآن الكريم لا تنقضي ولا تنتهي. ثم يناقش الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى هل البسملة آية من القرآن الكريم، فيشير إلى الخلاف في هذه المسألة، فيذكر أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن البسملة ليست آية من القرآن ولا من سورة الفاتحة. فبعض العلماء قالوا إن البسملة هي آية من القرآن ولا من سورة الفاتحة. طبعا المقصود البسملة التي هي في صدر السورة وليس كل بسملة، لأن البسملة التي وردت في سورة النمل بالإجماع هي من القرآن قطعا، لكن الكلام على البسملة في صدر السور. وقام الإجماع على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية في أول سورة براءة، في أول سورة التوبة بالإجماع لا تثبت البسملة ولا تقرأ في أولها. كذلك قام الإجماع على أنها جزء آية من سورة النمل في قول الله تبارك وتعالى قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. اختار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن البسملة ثلاث آية في بدء كل سورة من سور القرآن، ولذلك فإنه يجب القراءة بها وتفصل قراءة من قرأ الفاتحة ولم يقرأ في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. وذهب بعض الأصوليين إلى أنها آية في بعض القراءات دون بعض، فوجهوا النصوص التي استدل بها الفريق الذي أثبت أن البسملة آية من كل سورة والنصوص التي على الجهة المقابلة، فجمعوا بينهما وقالوا إنها يعني إن البسملة آية في بعض القراءات دون البعض الآخر، فمن كان يقرأ بهذه القراءة التي تعدها آية مثلا من الفاتحة رتب عليها ما يترتب على ذلك من الأحكام، ومن قرأ بقراءة أخرى فهذا هو يعني أسلوب الذي سلكه البعض في الجمع بين الأدلة المختلفة التي تنازعها الفريقان. ذهب بعض الأصوليين إلى أنها من الفاتحة فقط، أنها جزء من الفاتحة، آية من الفاتحة، وتذكر عند بدء كل سورة، يعني تتلى عند بداية كل سورة، وإن لم تكن آية من كل سورة إلا الفاتحة فإنها آية من الفاتحة. واستدلوا بالحديث، أحسب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها، يعني إحدى آياتها. وهذا رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، أعتقد أن رقم 1173 أو 1138، فشك مني. وضح لك عمر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. الشاهد هنا أنها لو كانت الفاتحة البسملة آية من كل سورة محتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينبه على أنها آية من سورة الفاتحة، فكونه خص سورة الفاتحة بالنص على أن البسملة آية منها دليل على أنها آية من الفاتحة دون السور الأخرى، إلا أنها تقرأ عند بدء كل سورة. ثم يشير الشيخ إلى مبحث آخر مهم جدا، كالعادة يشير إلى مخطط طريقة مختصرة طبعا، ونحن نحاول أن نلتزم هذا الاختصار حتى ننجز الكتاب، ثم بعد ذلك إن شاء الله لعل يكون تفصيل في كل هذه البحوث. يقول: القرآن كتاب معجز، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن بلسان عربي، ولكنه عز وجل جعله في منزلة من البلاغة والفصاحة والبيان وحلاوة اللفظ واتساق المعنى، بحيث يعجز جميع البلغاء والفصحاء عن أن يأتوا بسورة من مثل سوره. وكان هذا آية عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لم يقرأ ولم يكتب. طبعا هنا تنبيه مهم جدا، ان هذا من مظاهر او من أدلة صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا جيدا، الأمية ليس معناها الجهل، الأمية ليس معناها الجهل مع الله، وانما لان تحصيل العلم يتم بطرق شتى، يتم بطرق شتى، اما كسبية واما وهبية. أما الكسبية فمعروف، يعني حتى نجد كثيرا من المحققين والعلماء والأفاضل بصيرين بقلوبهم دون أعينهم، ومع ذلك يحصلون العلم في أعلى درجاته، كالإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والإمام بن حميد وكثير من أئمة الإسلام في القديم والحديث كانوا يبصرون بقلوبهم فقط. واضح؟ فالقراءة والكتابة هي إحدى وسائل التعلم، ولا ينحصر التعلم في أسلوب القراءة والكتاب. في نفس الوقت كما قلنا التعلم بيكون بالكسب أو وهبي، إما كسبيا وإما وهبيا. كسبيا يعني بأسباب يزاولها ويعانيها ويعانيها المتعلم إلى أن يصل إلى هذا العلم، حتى لا يصل إلى مثلا مرحلة الاجتهاد كما كان الحال في الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الأمة. أما العلم ومع ذلك فإن الإنسان إذا تلقى العلم عن مصدر بشري وهو المعلم الذي يعلمه لا شك أنه يكون عرضة أحيانا لإيه؟ للخطأ، لأنه مصدر غير معصوم. أما الأسلوب الآخر وهو الأهم والأخطر في تلقي أشرف العلوم على الإطلاق، وهو ما كان متعلقا بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه وشرعه ودينه إلى آخره، فهذا وهبي، فهذه بمعنى انه يكون من الله سبحانه وتعالى مباشره بايه؟ بالنبوه، لان النبوه لا تكتسب، لان النبوه لا يمكن اكتسابها، الاجتهاد مرتبه بالعلم، الاجتهاد يمكن اكتسابها، اما يعني النبوه فعمر مكتسبه، لا يمكن ان تكون النبوه مكتسبه، وانما هي وهبيه، هي من الله سبحانه وتعالى واصطفاء لخيرته من خلفه وهم الانبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. فاذا هذا لأنه أفضل وأكمل وأصح العلوم على الإطلاق هو علم الوحي، واضح؟ فهو وهب من الله، هبة من الله وليس بالكسب. فبالتالي حينما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ميد، معنى أنه لم يزاول ما يكتسب به العلم عن طريق القراءة والكتابة، هذا لا يعني أنه لا يعلم، إنما علم يعني كل البشر الذين أتوا من بعده صلى الله عليه وسلم. ويعني هذا طبعا أمر يطول الكلام فيه. فيقول: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا، أميا معناها لا يقرأ ولا يكتب فحسب، واضح؟ والأمية لا تستلزم الجهل والعياذ بالله، وإنما قد حاز من العلم أفضله وأكمله وأشرفه، فهو علم الوحي هبة من الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لا يمكن أن يطرأ عليه أي نقص. لماذا؟ لأن المصدر الوحي، والوحي معصوم. نعم. ولم يؤثر عنه، يعني لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم قبل رسالة أنه قال شعرا أو نثرا يؤثر، ولا كان ممن يشتغل بشيء من ذلك، بل كان منصرفا إلى العزلة والتعبد في غار حراء. يذهب إلى هناك الليالي ذوات العدد وحده، ثم يعود إلى مكة ليتزود، ثم يعود إلى حراء، وهكذا. ولما أنزل عليه هذا القرآن تحدى الله به العرب أن يأتوا بمثله، تحدى الله العرب أجمعين. وهذه حقيقة لا تنكر أبدا، أن العرب كانوا على درجة من الفصاحة والبلاغة والقوة في اللغة لا ينكرها إلا إنسان أعمى مكابر. العرب كانوا على أعلى درجة، وهذا واضح يعني من قرأ شيئا من المعلقات، وقوة الكلام وجزالته ورصانته، وكيف يكون كلام العرب قمة البلاغة والفصاحة، واضح؟ وقد مع ذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى تحدى صريحا في غير الصراحة، ولم يستطع ولم يتجاسر واحد منهم أن يقبل التحدي. ما عرف أبدا أن هناك من حاول أن، أو أقصد يعني من قبل هذا التحدي، ومن أراد وحاول يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه يأتي بكلام يضحك العقلاء. أول ما تسمع الكلام الذي حاول به مباغة القرآن تضحك وتسخر من تفاهته. فظل أثر عن هؤلاء المشركين أو عن بعضهم كالوليد بن المغيرة وغيرهم كيف أنهم امتدحوا القرآن الكريم وأثنوا عليه وانبهروا جدا ببلاغته وعظمته. فأول الأمر تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدي في غاية الصراحة، ونحن نعلم من حال المشركين وحقدهم على الإسلام وحربهم للمسلمين كيف لو كانوا يستطيعون استجابة للتحدي ما قصروا أبدا ولا تخاذلوا، ولكن لأنه بالفعل أعجزهم. فإذا كان القرآن الكريم أعجز هؤلاء العرب الفصحاء البلغاء الذين كانوا قمة في البلاغة والفصاحة، فكيف من يأتي بعدهم وكيف من دونهم؟ لا شك أنه أعجز، واضح؟ فإذا حينما تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بقرآن مثل القرآن ما استجابوا للتحدي، فنزل التحدي معهم إلى عشر صور، فأيت عشر صور من القرآن مثل صور القرآن فلم يستطيعوا، فنزل إلى سورة واحدة، فأتوا بسورة من مثله، ثم إلى سورة تجده سورة منه، كما قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، في يعني تحدي في غاية القوة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تهجيم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولقد عجز العرب البلغاء الفصحاء في وقت التنزيل عن أن يجاروا القرآن الكريم أو أن يأتوا بكلام يشبه آياته، وما زال هذا التحدي قائما لليوم وسيبقى، ولا يستطيع أحد أن يقول إن هناك من ألف كلاما كهذا القرآن الكريم. ولذلك القرآن الكريم يعني سيد له سلطانا على القلوب عظيما جدا، القرآن له سلطان على القلوب حتى أحيانا يكون سلطان على قلوب الكفار. يعني ظل عالم، يعني نجد إخواننا المسلمين سواء الهنود أو الباكستانيين أو من هذه المنطقة هو لا يفقه كلمة ربما في القرآن الكريم، لكن يقرأ القرآن ويبكي بكاء شديدا جدا، ومشهورون بذلك مع أنه معادن ولا يعرفون معاني الكلمات، لكن سلطان القرآن على يعني هذه القلوب. وكم من كافر أسلم بسبب سلطان القرآن على قلبه. وأنت إذا تأملت القرآن تجد يعني هذه القوة القاهرة، قوة الله سبحانه وتعالى مبثوثة في كل الآيات، بحيث لا تشك لحظة أن هذا كلام الله. ولو تقول علينا أمر العظمة هنا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاله. فننظر إلى التفاوت بين أسلوب القرآن الكريم وبين بل أسلوب الحديث النبوي، كيف التفاوت. لو أنك وضعت آية من القرآن الكريم في سياق كلام كثير ولم تميزها عن غيرها، وأتيتها لواحد لا يحفظ القرآن ولم يقرأ القرآن، لا أدرك أن هذا كلام يخالف سائر الكلام. فملك فكلام الملك فمالك الكلام. نعم. ولقد عجز العرب عن الإتيان بشيء مثل القرآن مع قيام داعيه الشديد إلى معارضته ليسلموا من التكفير ويطالع عقائدهم وسد آلهتهم. يعني هم حاروا في القرآن الكريم وحاروا في دعوة الإسلام ودعوة التوحيد التي تسلو رسلهم وتسد وتسلم آلهتهم وتنتقصها وتتحداهم ليل نهار وتؤذيهم في أعز ما لديهم من هذه الأصنام والأوثان وتعيد ما كان عليه أمرهم من العقائد. فلا شك أن كانوا أحرص شيء على أن يبطلوا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واجههم بكل ما يكرهون. ومع ذلك ومع كونهم أهل الفصاحة والبلاغة عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن مع حرصهم الشديد على معارضته والطعن فيه. ولما عجزوا عن ذلك يعني أذكر حادثة مشهورة، الدكتور إبراهيم خليل أحمد، إبراهيم خليل أحمد هذا يعني كان من أكبر القسامسة، وله قصة طويلة في قصة الإسلام، قصة رائعة الحديث، يعني له باع كبير جدا في موضوع التنصير أو التبشير بالنار ووضح الدعوة إلى هذا البلد. فإبراهيم خليل أحمد كان من أكبر علماء اللاهوت في مصر، فكلف بأن يعني إيه يستخرج من القرآن الكريم ما يطعن منه في القرآن الكريم، وهذه القصة معروفة ومشهورة. فأقبل على دراسة القرآن الكريم كي يطعن في بنيته ويطعن في القرآن ويطلع أي شيء أي نصوص في القرآن بحيث يعني يستخدمها دعاية ضد القرآن الكريم. فإذا به كلما قرأ كلما اتضحت له الحقيقة، كلما رأى نور غزا نور القرآن قلبه، إلى أن في النهاية ساد الجميع بإعلان إسلامه وقال الكلمة المشهورة: أردت أن أقهر القرآن فقهرني القرآن. وقصة طويلة في الحقيقة جميلة، لكن أنا أرجو ثلاثة شروط أخرى نتلوها عليكم إن شاء الله تعالى. فالأحواج الشهادة كثيرة جدا يعني. يقول: وأما عدد عن ذلك كان الإتيان بمثل القرآن أو سورة منه دليلا قاطعا على أن القرآن ليس من كلام البشر، وإنما هو كلام خالق البشر سبحانه وتعالى. أما وجود وجوه إعجاز القرآن، وطبعا علم إعجاز القرآن ومعرفة إعجاز القرآن هذا علم مستقل من علوم القرآن، وهو حري بأن الإنسان يدرسه بإتقان ويفصل الدراسة فيه، فهو علم متعدد الوجوه في الحقيقة كما سنشير إن شاء الله تعالى. أما وجوه إعجاز القرآن على سبيل الإعجاز والاختصار فأولها هو أنه كلام عربي مبين، كلام عربي مبين باللسان الذي يتكلم به العرب. يعني العرب حتى أنت الإبانة والتوضيح هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، اللغة العربية لها من الخصائص يعني ما يوهمها لأن تكون هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم أعظم يعني كتب الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. حتى أنت حينما تكون لشخص يكون في نوع من الهمود أو عالم تقول له أعرب عما في نفسك، أعرب عما في نفسك، يعني وضح ولين. فاللغة العربية مبينة، لغة مبينة وقادرة، ويعني الناس الذين يدرسون اللغات طبعا يقبلون بفضل اللغة العربية على يعني القرآن الكريم حافظ اللغة. يعني ما فيش يعني عروف قوي ان في خلال كل 100 سنة يكون كل مرة تتبدل تماما تقريبا تقريبا تتبدل بس تغير، لأن أنا مثل كائن حي كل قرن بيمر بيتغير في اللغة أشياء كثيرة. وأوضح مثال اللغة التي نعرفها تفهم الناس اللغة الإنجليزية، أشياء كثير جدا تتبدل تماما. لا أريد أن أذكر أمثلة مش مناسب مذكورة بالتفصيل، لكن هذا معروف في علم اللغات أن ما يمر قرن إلا وتكون اللغة تحولت تحولا، إلا اللغة العربية. فاللغة العربية حفظها القرآن وحفظت هو القرآن الكريم. ولذلك كل من أراد أن يتأمل على الإسلام لابد أن يحاول إضعاف اللغة العربية بأي وسيلة، إضعاف اللغة العربية، لأن إضعاف اللغة العربية معناه إبعاد المسلمين عن القرآن الكريم، سواء بتشجيع اللهجات المحلية أو القومية اللهجات الداخلية، أو بدعوة إلى كتابة اللغة العربية باللغة اللاتينية بالحروف اللاتينية كما فعل أتاتورك في تركيا ونحو ذلك. هذا عبارة عن إيه؟ وضع مفاريس وحواجز تحول هنا تعامل المباشر مع كلام الله تبارك وتعالى. ونحن في دائما في الحقيقة يعني لا نؤدي شكرها كما ينبغي، يعني إنسان يقابل ناسا كثيرين جدا يعني من العاجم، أعظم أمنية في حياته أعظم أمنية أن يتعلم اللغة العربية ليستطيع أن يفهم القرآن، ومنهم من يكدح كدحا شديدا ويسافر إلى الأقصار كي يعني يحقق هذا الحلم الرائع. واضح؟ فالشاهد يعني نحن قد من الله علينا بلغة القرآن أو اللغة العربية، ثم نحن نجتهد اجتهادا في إضعاف هذه اللغة وهجرها وسد لها بلحن الأعاجم ولغات الأعاجم ونفخر بذلك، فلا شك أن في هذا خطرا عظيما، يعني وهي خطر. فهناك التصاق شديد جدا بين اللغة العربية وبين عزة الإسلام ونهضة المسلمين ويعني انطباقهم بالعلوم الشرعية ومصادر هذه العلوم الشرعية. فهذا الحديث حديث مذكور أيضا من الموضوعات المهمة جدا، علاقة اللغة العربية بالإسلام وعلاقة الإسلام باللغة العربية، كيف أن كل من هنا حفظ الآخر. وكما أشرنا كل عدو للإسلام يريد أن يدرس الإسلام يأتي من هذه الثغرة أو من هذا يحاول هدم هذا الحصن ضرب باللغة العربية، لأن هذا حتما سيؤدي إلى إضعاف ارتباط المسلمين بالقرآن الكريم، ويعني وهذا فيه أشد النكاية بالإسلام والمسلم. يقول أول وجه من وجوه الإعجاز القرآن الكريم أنه كلام عربي مبين باللسان الذي يتكلم به العرب. وحينما يعني يكون بعض الناس عندهم دربة أو خبرة ببعض اللغات الأجنبية، وأشهر الترجم الآن ترجم إنجليزية كثيرة ومعروفة، يعني يكاد الإنسان يصرخ إذا يعني قرأ التراجم معاني الآيات ويقول هذا ذنب ويحلف أن هذا ذنب. ذنب شديد جدا، اللغات عاجزة تماما عن تأدية معاني القرآن، لا يمكن. يعني في كلمات يستحيل أن اللغة مثل اللغة الإنجليزية مثلا أن تستوعبها أو تجد لها ترجمة، مستحيل. والمنابر كثيرة جدا وهذا يعرفها كل من له ممارسة لهذا الأمر، وجه التفاوت كان بين المشرق والمغرب أو كان بين السماء والأرض، بين أسلوب اللغة الإنجليزية حينما يراد تحويلها معاني القرآن لا تفيد ولا تعرف، لا يمكن. يعني مثل كلمة سبحان الله مثلا لا يمكن أن تترجم بالترجمة المعاني الدقيقة التي تحتويها مثل هذه الكلمة، وهكذا. يعني استفاء الله سبحانه وتعالى اللغة العربية ما أتى إلا بشكمة، وهي أن هذه اللغة هي أشرف لغة على الإطلاق، وهي أقدر لغة على يعني التعبير وعلى أن تعبر عن يعني تعبر عن كلام الله عز وجل. يقول وطبعا يعني في اللغة العربية لا يعرف شيء على الإطلاق مثل القرآن الكريم، على الإطلاق ما يعرف أي كتابة وأي كلام يمكن أن يقترب من مستوى القرآن يعني الكريم. أيضا القرآن الكريم تضمن أخبار الأمم الماضية، القرآن الكريم رغم طوله لا تجد على الإطلاق تفاوتا أبدا في الأسلوب. أي مؤلف بشري إذا ألف كتابا ممكن يبدأ بقوة، بعض السنة تكون قوية وبعض أخرى بيبدأ إيه يعني نشط الغرف، وتجد لابد من وجود اختلاف وضعف وتفاوت في الاسلوب. القران الكريم ما في فرق على الاطلاق بين اوله ولا اخره ولا وسطه من حيث هذه القوه وهذه الروعه والفطاحه التي هو في كل كما يصير في كل ايه فيه. ايضا القرآن الكريم تضمن اخبارا الى الماضية التي لم يطلع عليها وعلى شيء من اخبارها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، فلم يكن يعرف من هو نوح ولا موسى ولا عيسى ولا لوط ولا شعيب ولا كيف اختلف بني اسرائيل في من يكفر مريم. فما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مريم. ثم اخبر القرآن الكريم بكل ذلك كما جاء في الكتب السابقة تماما دون ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد اطلع على شيء من هذه الكتب. وقد اشرت قريبا شريط فيديو مشهور وشائع في الغرب اسمه سفينة نوح الارك اسمه، فهذا المصور فيه البحث في جبل الجبيل وبعتقد نحن في اذربيجان في جبالها مصورين المكان بتاع سفينة نوح بالضبط ومحددين حدود السفينة بغاية الدقة. فالباحثين انتهوا من قاموا البحث انتهوا فاستنتجوا لأن أدق وصف لمكان سفينة نوح هو ما ورد في القرآن الكريم خلافا لنصوص التوراة. القرآن الكريم وصف بغاية الدقة والثواث على الجودي أنها بالفعل السفينة كانت على إيه؟ على جبلي الجودي. أي نعم. فهل يعني فانظر كيف القرآن الكريم مهيمن على ما عدا من الكتب، مهيمن على ما عدا من الكتب، فهو الحكم عند الاختلاف. أي نعم. يقول الله تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. من أين يعني يزعمون أنك الذي وضعت هذا الكتاب؟ ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا كتبت ولا قرأت كتبا سابقا حيث تقتبس منها إذا لارتاب المبطلون. وقال تبارك وتعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولذلك كانت شهادة اليهود والنصارى الذين شهدوا أن هذه الأخبار التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الموجودة في كتبهم شهادة منهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا. ولم يستطع المعاندون منهم أن يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولوا إن الأخبار والقصص التي حكاها عن أنبيائهم غير صحيحة أو منقولة أو مفترة، وكان هذا شاهد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وإعجازا للقرآن فأنه من عند الله تبارك وتعالى. كذلك كان من إعجاز القرآن إخباره بالوعود الكثيرة المستقبلية كنصر الدين وظهور الإسلام على كل الأديان كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كذلك وعد الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالنصر والتمكين فقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فأمر التوكيد الجزم والقطع بأن الله سبحانه وتعالى سيمكن لهذه الأمة وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وكذلك ما وعد الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة مع الذين منعهم الكفار من دخولها في السنة الثالثة في غزوة الحديبية كما قال تعالى فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ومثل هذا كثير في القرآن الكريم من الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله لأنه لا يعلم الغيب إلا هو ولا يستطيع أحد أن يؤلف كلاما يدعي فيه معرفة حوادث المستقبل ثم تكون كما يؤلف. يعني من يحصل هذا أن واحد يخبر عن لا يقول يعني عشرات بل مئات النبوات في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النبوات إما منها ما وقع وهي عدد ضخم جدا وإما يعني لم يتخلف يعني صدق نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا في شيء منها كلها وقعت كما أخبر وما بقي لم يحدث حتى الآن لكنه حتما سوف يقع ورفع منا نبأه بعد حين. فهذا لا شك آية من آيات الله سبحانه وتعالى على أن يعني على أن هذا من عند الله، لأن القطع بأخبار الغيب في كل ما أخبر به بحيث يقع تماما كما أخبر، هذا لا شك دليل جازم وقاطع على أنه من عند الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الوجوه وجوه الإعجاز إخبار القرآن بحقائق أو بحقائق وعلوم الحياة والكون التي لا يعلمها البشر جميعهم وقت نزول القرآن. ومثل هذا ما أخبر به القرآن الكريم عن الأجنة والبحار والرياح والأنهار والمطر والسحاب والبرق والنبات والحيوان وتعاقب الليل والنهار وبدء الخلق. يقول الله تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالآيات النازلة في كل ذلك من حقائق هذه الكائنات كشفت ما لم يكن معلوما وقت نزولها. وجاء الوقت الذي تتكشف فيه بعض هذه الحقائق مصداقا لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا الجزء من الكلام الفقر الرابع تتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم كانت لحظون حوالي يعني 8 أشهر أو أقل، وهي مع ذلك طبعا هذا اختصار غير وافي، والشيخ معهود في هذا الكلام اختصار كما بسمى مبنوع على الاختصار، لكن هذا الموضوع في حد ذاته كتب فيه حتى الآن مجلدات كثيرة جدا. وجوه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فلا شك انه ايضا بحث شيق ومفيد جدا، وانه يزيد المؤمن ايمانا ويقينا. احد الشيء يعني اطلعت عليه في ذلك صوره احضرها بعض الاخوه، نقرا نظر عن بعض يعني المواقع الفضائيه في امريكا، جايبين صوره حصول انشقاق في نجم في السماء، واضح؟ فالصوره بالضبط فعلا صوره ورده. يعني هم قالوا ان الايه تقول ايه: فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان. فنكمل من جهه التفسير، من جهه التفسير هذا فيما يتعلق بالدراسه في ايه فيما يحدث في الاخره، لكن عليك تهذيب الورده. يعني انا سوف احاول اجتهد ان احضر لكم هذه الورقه، يعني فعلا ورده حمراء لا تحتها مثل الاوراق الخضراء بالضبط، وردة كالدهان. وهذا يعني غيب كما تعلمون. تمدد الكون، من أين علم النبي عن السن تمدد الكون؟ فإن لم يشعون، وهذه ظاهرة معروفة تمدد الكون وخلق يعني النجوم الجديدة وهذه الأشياء. كرمية في الأرض موجودة في القرآن الكريم، بل بعضهم يقول إلى أن دوران الأرض أيضا يوجد فيه يعني إشارة في القرآن الكريم. مثلا الأرشية الثلاثة التي تحيط بالجنين والتي فهموها من قوله تعالى: في ظلمات ثلاث، في خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وجد الأرشية الثلاثة المعروفة التي تحيط بالجنين، مثلا الأمواج الداخلية، الأمواج الداخلية في المحيطات والبحار، لأن الأمواج ليست فقط هذه الأمواج الصحية التي نراها، في أمواج عميقة في المحيطات العميقة جدا واضح والبحار. هذا أيضا القرآن بينا في قول الله تبارك وتعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، إشارة إلى هذه الأمواج العميقة في البحار. بينهما برزخ لا يبغيان، وجود الحواجز بين أنواع المياه وأنواع البحار وحدود حاجزة وفاصلة حتى بين المياه، وهذا مما يكتشف يعني حديثا جدا، هذه أشياء ما عرفوها إلا مؤخرا. نقص الأكسجين في طبقات الجو العليا، هذه في إشارة في القرآن الكريم. الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طبعا جبال مكة أصلا ليست مرتفعة الارتفاع الذي يلاحظ في الإنسان هذا الفرق في الأكسجين أو الاختلاف يعني ضعف صعوبة التنفس عند الارتفاع في الطبقات العليا، إنما يكون على جبال مرتفعة جدا، طبعا ليست جبال مكة، واضح؟ هذا ناشئ عليه عن نقص الأكسجين في الطبقات العليا من الجو، وبالتالي يضيق صدر الإنسان ويختلف ما مانع أن يتنفس بصعوبة، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، واضح؟ فالحقيقة أن القرآن الكريم حاكم في كل فرع من فروع العلم، يعني كل شيء حقيقة ما حصل أبدا كما ذكرنا مرارا أي تعارض بين الإسلام وهو العلم، لا يمكن كان يعرف تعارضا أبدا بين الإسلام وهو العلم، لما هو دون العلم واضح. إذا قدر تعارض فهو إما أن الآية فهمت خطأ، وإما أن أو الحديث ضعيف مثلا، وإما أن العقل هو الذي سليم، العقل الذي يعني يحاول الفهم هو الأساسي هو، لكن دائما ولذلك العلم من أقوى مؤيدات الإسلام، حتى هذا العلم الحديث من أقوى مؤيدات الإسلام خاصة في عصر العلم. ولكن مع ذلك يعني نحن نعتبر علما جاحدا، علما جاحدا، هذا العلم علم جاهل، لماذا؟ لأنه عطل هذا العلم عن أعظم وأثنى وأخطر أهدافه، لأن هذا العلم إنما هو وسيلة للوصول إلى الله، للتعرف على قدرة الله تبارك وتعالى وتوحيده. ومع ذلك سبحان الله، يعني لذلك الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله سبحانه وتعالى ومتعه بالصحة والعافية كاتب في كلامه كتاب إيه؟ كتاب أعتقد عقيدة المؤمن، نعم، فعقيدة المؤمن في الأول حينما يناقش قضية وجود الله بيقول يعني إن الإنسان إذا تأمل في هذه الآيات، وطبعا الكفار الآن يطلعون على آيات توحيد الله وقدرة الله أضعاف ما يطلع عليه المسلمون، فيقول يعني إن هذه الآيات الواضحة على توحيد الله وعلى وجود الله عز وجل وعظمته، ومع ذلك هؤلاء الناس لا يلتفتون إلى هذه الحقيقة ولا يقرون بها، بل ينشدون في الناس سبحانه وتعالى. فكل هذه في حد ذاتها هي أقوى دليل على وجود الله، يعني إذا كانت الآيات بهذا الوضوح وهم الذين يكتشفونها وهم الذين يرونها ويعينونها، ومع ذلك رسلت قلوبهم عن أن تفقه هذه الأشياء، فهذا يدل على أنك قوة قاهرة هي التي حالت بينه وبين الفهم وبين الوعي وبين الإيمان، وهي قوة الله سبحانه وتعالى. وإن أي إنسان عاقل يعني كيف يرى هذه الآيات ثم لا يسجد لله سبحانه وتعالى ولا يؤمن به ولا يوحده، فما عليه الكفار هذا الطمس، وهذا هو الختم، وهذا هو القفش، أم على قلوب أقفلها، هذا انطبع الله عليها، واضح. فهم لا يقولون أن الآيات قوة قاهرة، ليس لأن الآيات لا تقود إلى التوحيد، وإنما لأن هناك قوة قاهرة التي أعمتهم عن رؤيتها، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ثم بكم العم فهم لا يعقلون. أيوه، فالعلم علم جاهل، جاهل لماذا؟ لأنه أصل هذا العلم هو وسيلة للوصول إلى الله والتعرف، فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فيعملوا العقول في كل شيء تافه وحقير إلا في الشيء الذي خلقوا من أجله، فالعقول تستعمل كما نرى الآن، العقول يستعملونها في كل شيء إلا فيما خلقوا من أجله، فهم يعرفون كل شيء، يعرفون أنواع الخشب وأنواع السيارات وأثناء فريق الكرة والممثلين وكلام في الشرق والغرب والشمال والجنوب، ثم إذا سألته عن الثلاثة الأسئلة التي سوف توجه إليه في قبره قال ها لا أدري، فما كان سيقولها في القبر إلا على كفره، فما فكر يوما في من خلق هذا الكون، وتسمع منه من الأعاجيب التي كلها في الحقيقة مصداق قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام يقول إن المسلمين هم أكمل الأمم عقولا، أكمل الأمم عقولا هم المسلمون، وهذا شيء ملموس، يعني حين ترى الصواعق تفكير هؤلاء القوم خاصة الكفار في الغرب وبين عقول المسلمين وعلماء المسلمين وأصول المسلمين وقواعد المسلمين، لترى يعني بعدنا بين العقليتين، العقلية الغربية المادية الملحدة وبين عقلية أهل الإسلام وأهل التوحيد. يناقش الشيخ بعد ذلك قضية المحكم والمتشابه، فيقول القرآن كله نازل في غاية الإحكام والإتقان، كما قال الله سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته، إذا هنا كل القرآن محكم لأن كل آيات القرآن إيه؟ محكمت، فأحيانا يوصف القرآن كله لأنه إيه؟ محكم، فالإحكام هنا بمعنى أنه في غاية الإحكام والإتقان، فكل أخباره صدق وكل أحكامه عدل، كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. والقرآن كذلك جميعه يشبه بعضه بعضا،
يبقى إذا القرآن باعتبار نصفه كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، كذلك القرآن باعتبار آخر يوصف بأنه كله متشابه لكن بمعنى معين. فالقرآن كله يشبه بعضه بعضا في الرقة والعذوبة والبلاغة والبيان، فليس فيه ضعيف وقوي وبليغ وغير بليغ كما هو الشأن في كلام البشر.
قال الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فقشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فإذا هنا وصف الله سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم كله متشابه كتابا متشابها بمعنى أنه لا تفاوت في أسلوبه ولا في رقته، بل كله يشبه بعضه بعضا في الرقة والعبودة والسلاسة والبلاغة والبيان والإحكام والإتقان. أيضا هو متشابه كما قلنا في الإحكام ومثاني لأنه يثنى ويقرأ يقرأ أبدا ودائما دون أن يبلى أو يخلق أو يمل منه قارئه ومتدبره. إذا باعتبار القرآن كله محكم بمعنى الإحكام الإيه الإتقان، باعتبار آخر القرآن كله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الإيه في الرقة والعذوبة والسلاسة والفصاحة والبلاغة والبيان إلى آخره. أيضا في القرآن الكريم أيضا عندنا ندل على أن القرآن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، طبعا لا تصادم ولا تعارض بين هذه الأقسام لأن كل قسم يفهم بمعنى معين. ففي القرآن الكريم آيات محكمات وآيات متشابهات كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه يعني بعضه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.